الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا نقف أمام هذا المشهد في هذه الآية من سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها السادة والسيدات، هذه الآية أصل من أصول العقيدة، وأهم معلمة من معالم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وجزء من منهج مدروس لدى العمل على شرح القرآن وتفسيره. وقبل أن نصل إلى العبرة أو الدرس الذي ينبغي أن نأخذه من هذا الكلام ونلتزم به في حياتنا، نتبين مجمل معنى الآية. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكمات جمع محكم، والمحكم في الأصل هو الشيء الذي أحكم بنيانه، أي رسخ ترسيخا تاما فلا يلحقه اضطراب ولا يلحقه اهتزاز. والمراد بكلمة المحكم هنا النص الواضح الدلالة القاطع في الدلالة على المعنى الذي جاء من أجله، هذا يسمى محكما. فالله سبحانه وتعالى يعرفنا على كتابه الذي أنزله علينا، يقول: أمهات الآيات في هذا الكتاب ألفاظها من نوع المحكم، أي واضحة الدلالة ساطعة المعاني، لا يمكن أن يلتبس على باحث مخلص في البحث عن المعنى معنى هذه الكلمات. هذا معنى قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أساس القرآن، أي هن الآيات التي يوضح الله عز وجل فيها مبادئ العقيدة وأصول الأحكام. ثم قال: وأخر متشابهات. ولكن لا يخلو القرآن من ألفاظ أخرى فيها، أو من آيات أخرى فيها ألفاظ متشابهة، أي محتملة. اللفظ المتشابه هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى على درجة واحدة، إذن هو متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يريدون العبث، يريدون أن يتلاعبوا، يستسلمون لأصحاب الخطط التي تكيد للإسلام، يمارسون عمالة لهم. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء ماذا يصنعون؟ فيتبعون ما تشابه منه. يدعون أمهات الآيات في القرآن التي هي ساطعة الدلال واضحة المعاني قاطعة فيما تدل عليه من المعاني، يدعون هذا ويتجاهلونه ويتتبعون هذا المتشابه من أجل الفتنة، من أجل إيقاع الفتنة بين الناس، ومن أجل إبعاد الناس عن المحكم الذي يفيض به كتاب الله سبحانه وتعالى، وحبس الناس عند الآيات المتشابهة التي لا يكلف الله سبحانه وتعالى عباده في ذلك بشيء، مثل قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، مثل العبارات التي لم نتبين معانيها لأن مدلولاتها لم تقع بعد، مثل أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ما هي دابة الأرض؟ لا نعلمها لأنها لم تظهر بعد. مثل كلمة يأجوج ومأجوج، ما هي يأجوج ومأجوج؟ لا نعلم، لأن هذه الكلمة إنما يتضح معناها عند ظهور مدلولها، عندما تظهر هذه الخلقة يتضح المعنى المراد للناس جميعا. فهنالك من يبحثون عن عوامل الفتنة ويبحثون عن أسباب إبعاد المسلمين عن كتاب الله عز وجل، يحجبونهم عن المحكم الذي يفيض به كتاب الله سبحانه وتعالى، ويتتبعون المتشابه من مثال ما قد ذكرته لكم للفتنة. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي ابتغاء صرفه عن المعنى الحقيقي والتلاعب به. هذا باختصار معنى هذه الآية. ما العبرة التي نستفيدها، وما هو الدرس الذي نأخذه من هذا الكلام؟ الدرس الذي ينبغي أن نتبينه هو أن كل ما جاء القرآن لبيانه من أمور العقيدة الإيمانية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بمعرفتها ذات دلالات واضحة قاطعة لا تزج الإنسان في التباس ولا في تشابه ولا في وهم إطلاقا، وهذا ما كلفنا الله عز وجل به. كذلكم الآيات التي تتحدث عن الأحكام الشرعية التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها ذات دلالات واضحة، لكنها قد تكون مفصلة تفصيلا تاما كآيات المواريث في سورة النساء، وككثير من الأحكام التي تتعلق بالأسرة، وربما كانت آيات تتضمن معاني الأحكام بشكل إجمالي ولكنها تحيل التفصيل إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لنا أن نركز اهتمامنا على هذا المحكم الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل، والذي يتعلق بما أمرنا به وبما قد كلفنا به. ينبغي أن نحصر أفكارنا في ذلك، وفي هذه الحالة طبعا لا داعي لا إلى تأويل ولا داعي إلى تلبيس أو تكلف أي شيء من التشابه أو الإيهام، لأنها آيات واضحة والألفاظ ذات دلالة قاطعة. هنالك الآيات المتشابهة الأخرى التي لا علاقة لها بشيء من العقائد التي كلفنا الله عز وجل بها، لو عرفنا معانيها أو لم نعرف لا يضيرنا ذلك شيئا. نعم، هذه الأمور المتشابهة ما موقفنا الذي ينبغي أن نقفه منها؟ ينبغي أن يكون موقف التسليم، نقول آمنا به كل من عند ربنا، نعلم أن هذا كلام الله عز وجل وله معناه الذي أراده الله عز وجل. إن جاء الزمن بما يوضح معاني هذه الآيات، جاء الزمن فوضع النقاط على الحروف، نكون قد عرفنا. وإذا لم يحن بعد ميقات تطبيق هذه الألفاظ التي لم يحن بعد ظهور معانيها، فنحن نكل علمها إلى الله عز وجل، وهي لا تتعلق لا بالعقائد الأساسية في ديننا، كما لا تتعلق بالأحكام التشريعية التطبيقية في سلوكنا. إذا نكل علمها إلى الله، وهذا معنى قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهكذا فإن المؤمنين الصادقين في إيمانهم لا يجدون عنة ولا مشكلة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بواجباتهم من معتقدات ومن سلوك، القرآن واضح الدلالة عليها. لاحظوا كل الأمور التي تتعلق بالعقيدة، الآيات الدالة عليها تستعمل ألفاظا محكمة واضحة الدلالة، وهذا ما ينبغي أن نعلمه. أما تلك الآيات المتشابهة، منها افتتاحيات كثير من السور، حاميم حاميم عين سين قاف ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم صاد، هذه الألفاظ من المتشابه، ماذا يضيرنا ألا نعرف معانيها؟ قد يقول فيكم قائل، طيب لماذا يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بألفاظ لا نعلم ما الذي يريده منها؟ لماذا يخاطبنا الله بهذه الألفاظ؟ ما الحكمة من ذلك؟ أنا أقول لك ما هي الحكمة. الله سبحانه وتعالى يخاطبني فيما يتعلق بالعقائد التي كلفني بها وبالأحكام السلوكية التي يعلمني إياها، يخاطبني بألفاظ واضحة صريحة قاطعة ليس عليها أي شائبة وليس فيها أي غموض. ثم إن الله عز وجل من وراء ذلك خاطبني بألفاظ ذات دلالات عميقة لا يصل عقلي إلى غورها. هنا يظهر مدى استسلامي لعبوديتي لله سبحانه وتعالى، يظهر مدى خضوعي لسلطان الله سبحانه وتعالى أو عدم خضوعي له. وهذه من مظاهر الفتنة والامتحان من الله عز وجل للإنسان. فأنا عندما أكون مصطبغا بحقيقة العبودية لله عز وجل وأقرأ قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأسأل أو يسألني عقلي ما معنى ألف لام ميم، أقول الله أعلم بمراده. هذه الكلمة ليست لا من العقائد ولا من الأحكام، وأنا أقول أسلم لله عز وجل المعنى الذي أراده من هذه الآية. هذا الموقف يكشف عن اصطباغي التام بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. ولكن لو أنني قلت أو اتخذت موقفا آخر والعياذ بالله، قلت ما معنى ألف لام ميم، أنا لن أمر على هذه الكلمة حتى أعرف معناها. نعم، لماذا يخاطبني الله بشيء لا أعرفه؟ أنا لا أتعامل مع الله إلا حتى يعرفني معنى هذه الكلمة. هذا موقف من لم يؤمن بأنه عبد لله، هذا موقف من يجعل من نفسه ندا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل له حكمة أن يكشف الناس من هو الذي قد اصطبغ فعلا بالعبودية لله عز وجل، إن عرف شكر وإن لم يعرف استسلم. هذه حكمة مهمة جدا أيها السادة والسيدات. ولذلك فنحن نجد أن هذه الألفاظ المتشابهة في كتاب الله تعالى تكشف أصحاب الزيغ في المجتمعات، تميزهم عن الآخرين. إذن أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال أصبح واضحا. ما العبرة التي ينبغي أن ننتهي منها، أن ننتهي إليها بعد هذا؟ هي أن هذا الكلام في هذه الآية فيه تحذير كبير للناس من أن يتلاعبوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يؤولوا ما لا يقبل التأويل منه. هذا هو المقصود بهذه الآية. معظم آيات القرآن من نوع المحكم، والمحكم هو ما حصن ضد التلاعب، كلام واضح، معنى مفهوم، دلالة قاطعة لا إشكال في هذا الكلام، إذن هو محكم الدلالة على المعنى. هل يجوز لي أن أعمد إلى هذه الألفاظ في القرآن فأؤولها كما أشاء، أن أتلاعب بها كما أريد، أن أبعدها عن المعنى الذي لا يطيب لي وألصقها بالمعنى الذي يطيب لي؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنني أتلاعب بالمحكم، والمحكم لا يجوز أن أتسرب إليه بأي تبديل أو تغيير بشكل من الأشكال إطلاقا. وأنا أعد هذا الكلام من خوارق كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلي لا أجد قبل اليوم زائغين يحاولون أن يتلاعبوا وأن يعبثوا بألفاظ القرآن المحكمة، وأن يجروها إلى معان غريبة وعجيبة لا تساعد لا اللغة ولا المنطق على لصق هذه الألفاظ بتلك المعاني. ما أعلم قبل هذا العصر من يحاول أن يتلاعب بالقرآن. أعلم أن هنالك من ينكر هذه الدلالة المحكمة في القرآن لأنه لا يريد أن يؤمن، لكنني لا أعلم أن في العصور الخالية خبثاء يتظاهرون بالإيمان بالقرآن وتعظيم صاحبه، لكنهم يعمدون إلى الألفاظ المحكمة فيه فيلصقونه بمعان جديدة، بمعان تطيب لهم، وهي العملية التي تسمى اليوم بالقراءة المعاصرة. هذا الشيء ظهر اليوم، ومن هنا نجد أن هذه الآية كأنها نزلت اليوم تحذيرا من هؤلاء الناس الذين يتلاعبون بالقرآن، ولا كتلاعب لاعبي الكرة، كرة القدم بالكرة. هذا شيء معروف. ينبغي لنا إذا كنا صادقين في إيماننا بالله، صادقين في تعاملنا مع كتاب الله عز وجل، أن نكون أمناء على فهمه طبق قواعد تفسير النصوص المعروفة في قواعد اللغة العربية. وأن نعلم أن هذا القرآن نزل باللغة العربية. إذن فيجب أن ينضبط فهم القرآن بقواعد اللغة العربية، كل كلمة ينبغي أن نفسرها بالمعنى الذي نجده في القاموس العربي الذي يبين لنا معنى هذه الكلمة في العربية. فإن تجاوزنا ذلك فذلك من العبث الغث الممجوج الذي يحذر منه كتاب الله سبحانه وتعالى. التأويل موجود في اللغة العربية، لكن له مجالاته التي لا يخرج منها، وله شروطه التي لا بد منها. ما مجال التأويل؟ مجال التأويل اللفظ الظاهر، أي الذي يحتمل أكثر من معنى، هذا هو المجال. فأما النصوص ذات الدلالة الواحدة على معنى لا تنفك الألفاظ عنه، هذا ليس مجال التأويل أبدا. طيب وجدنا في مجال التأويل، نحن أمام ألفاظ ظاهرة الدلالة على المعنى تحتمل معانيها الواضحة 60 أو 70% وتحتمل معنى آخر 30 أو 40%. إذا نحن الآن في مجال ألفاظ الخاضعة للتأويل لابد من شروط. الشرط الأول في الشخص الذي يريد أن يؤول أن يكون بصيرا باللغة العربية بحيث يتأتى له أن يؤول منضبطا بقواعد اللغة العربية. الشرط الثاني أن يعثر هذا المؤول على موجب يشد هذا اللفظ عن معناه الظاهر الواضح الغالب ويبعده عنه إلى المعنى الضعيف المحتمل وهو ذو الدلالة 30 أو 40%. هذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون اللفظ كما قلت لكم من قبيل الظاهر. هذا الكلام موجود في اللغة العربية، موجود في قواعد اللغة العربية. فلو أن الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن كلمة 100 لا يستطيع أي رجل عربي أن يؤولها 50 جلدة، ولا يستطيع أي رجل عربي أو أي باحث عربي أن يؤول كلمة 100 جلدة بالسجن مثلا. اللغة ترفض ذلك، ترفض، لأن هذه الكلمة من نوع الألفاظ القاطعة ذات الدلالة الواضحة على المعنى المراد. عندما يقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين إلى آخر الآية، كلمة أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين غير قابلة للتأويل، لأنها من نوع النص، من نوع المحكم. يقول الله تعالى لقد أوحيت إليكم أني ممدكم بعدد من الملائكة لا يقلون عن 1000 ملك. طيب كيف تؤول هذا الكلام؟ إذا جاء من يقول لا، المراد هنا بكلمة الملائكة الروح المعنوية، أي سأمدكم بالشجاعة والروح المعنوية، هل هذه الكلمة تقبل هذا التأويل؟ لا تقبل أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ أني فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة، ذكر عددا للملائكة. هل الروح المعنوية تخضع للعدد؟ هل يمكن أن نقول إن الله عز وجل أنبأنا أنه سيمدنا 1000 روح معنوية، 1000 شجاعة؟ كلمة شجاعة، كلمة روح معنوية، هذه الأمور المعنوية لا تخضع للعد، أي لا تخضع لمقولة الكم، مسألة علمية هذه. فمن أراد أن يقول لا المراد بالملائكة هنا الروح المعنوية، هذا إنسان يعبث وهو يعلم، وهو يعلم يقينا أنه يعبث بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، وطبعا أنا أضرب مثل أمثلة بأمور واقعية قرأنا لأناس ضاقت عقولهم عن اليقين بأن هنالك ملائكة فعلا، وأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم فعلا ليقاتلوا جنبا إلى جنب مع المؤمنين، لم تقبل عقولهم هذا الإيمان. طب ولا يريدون أن يتظاهروا أو أن يظهروا شكوكهم بكتاب الله تعالى، أرادوا أن يتظاهروا بأنهم مؤمنون، لكن ماذا ابتغوا؟ ابتغوا أن يتلاعبوا بالقرآن ويخضعوه لما يريدون، فقالوا لا، ليست هنالك ملائكة، وإنما المراد الروح المعنوية والعدد. لماذا قال الله عز وجل أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نحن هنا في هذه السورة أمام ألفاظ كل له واحدة منها من نوع المحكم. طير الأبابيل طير معروف، ويعني من العبث المضحك أن أفسر طير أبابيل مثلا بالسحاب، أن أفسر طير أبابيل مثلا بالهواء، أن أفسر طير أبابيل بالميكروبات، هذا شيء مضحك. إذا فعلت ذلك انتهت، لا لغة، لا توجد لغة وقواعد لغة، لا توجد اصطلاحات، لأنك ستنطق بهذه اللغة وتربط الألفاظ بالمعاني التي تروق لك، وأنا كمستمع أربطها أيضا بالمعاني التي تروق لي، وتنبت صلة ما بين المتكلم والسامع فيما يتعلق بالقرآن. لاحظ، لا يجوز لي إطلاقا أن أفسر أو أن أؤول قول الله سبحانه وتعالى ترميهم بحجارة من سجيل، والحجارة حجارة، كلمة الحجارة ذات دلالة قاطعة على معناها، أن أفسرها بداء الجدري مثلا، أو أن أفسرها بالجراثيم، هذا من نوع التلاعب الممجوج الثقيل على العقل وعلى النفس. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن هنالك من ضاقوا ذرعا بهذا المعنى العظيم في كتاب الله تعالى، فتلاعبوا بهذه الألفاظ كما قلت لكم كتلاعب أصحاب كرة القدم بكرة القدم، ونسوا، لا تناسوا، أن الله عز وجل عندما أنزل هذه السورة وتلاها رسول الله على مسامع أهل مكة الكفرة، وكان جلهم معمرين شاهدوا غزو أبرهة لمكة وللكعبة ورأوا هذه الظاهرة، لم يكن فيهم واحد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أبدا، لم يظهر واحد منهم ليقول للرسول من أين لك هذا الكلام الكاذب، أنت لم تكن موجودا، أنت في ذلك العام خلقت تقول لنا كلاما فيه قحة بالغة، نحن كنا كبارا ووجدنا أبرهة دخل، لا وجدنا طيور أبابيل ولا وجدنا حجارة من سجيل ولا ما هذا. ولو أنهم لاحظوا تناقضا بين السورة وبين الواقع لقالوا ذلك، لأن العداوة كانت تستشري بين جوانحهم لرسول الله، وكانوا يبحثون عن أي شيء ليحاربوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل خضعوا لهذا الكلام، بل لعل الذين يتلاعبون هذا التلاعب الغث بكتاب الله عز وجل يعلمون أن هنالك قصائد لأمية بن أبي الصلت وغيره تصف هذه الرفوف من طير الأبابيل، وتصف الحجارة التي كانت تهطل وتتمطر وتتهاوى على جنود أبرهة. قرأنا قصائد تعود إلى العصر الجاهلي في وصف هذا الأمر. إذن أيها الإخوة والأخوات، احذروا مما يسمى اليوم بالقراءة المعاصرة، ولاحظوا، هل غزت القراءة المعاصرة كتب الفلسفة؟ أبدا. هل غزت القراءة المعاصرة كتب تاريخ القديم؟ هل غزت كتب القراءة المعاصرة كتب علم النفس؟ أبدا. وجهت القراءة المعاصرة كسهام إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.